واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سير بويه ما عرف علم بعد سبو ما عرف أو لا. فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الشرعي اللفظي، مبحث الوضع. بعد أن فرغنا من تقسيم الأدلة المحرزة إلى دليل محرز شرعي وإلى دليل محرز عقلي، والشرعي على قسمين، إما أن يكون لفظيا أو أن يكون غير لفظي كفعل المعصوم عليه السلام أو إمضائه وسكوته وتقريره. يقع الكلام أولا في تحديد الدليل الشرعي اللفظي، وذكرنا أيضا عموما الدليل الشرعي لا بد أن يمر بثلاث محطات. المحطة الأولى تحديد دلالة الدليل الشرعي، المحطة الثانية بيان حجية تلك الدلالة، المحطة الثالثة إثبات كيفية إثبات صدور الدليل الشرعي إلى من الشارع. يقع الكلام تحديدا في الدليل الشرعي اللفظي أولا، وثانيا في المحطة الأولى وهي مبحث الدلالة، يعني في تحديد دلالة الدليل الشرعي، ماذا يفهم من الدليل الشرعي. وهنا قبل الشروع في عناوين البحث لا بأس أن نشير إلى هذا المدخل، وهو يشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتقوم بالألفاظ، باعتبار أن الدليل الشرعي اللفظي قلنا هو عبارة عن خطابات وألفاظ مستندة إلى الشارع، تتمثل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وسنة أهل البيت وروايات أهل البيت عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن لما كان الدليل الشرعي اللفظي بنيته عبارة عن مجموعة ألفاظ، وثانيا ولما كان الاستنباط يتوقف على تشخيص ما يفهم من هذه الألفاظ الذي اصطلحنا عليه تشخيص الظهور، ولما كان الظهور يتوقف على معرفة علاقة اللفظ بال معنى، لأن الفقيه إذا أراد أن يستظهر هل أن صيغة الأمر لها دلالة على الوجوب أو ليس لها دلالة على الوجوب، لا بد أن يعرف ما هي العلاقة بين اللفظ صيغة الأمر وبين المعنى وهو الوجوب. ما العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ إذا لو أردنا أن نمشي بخطوات عكسية نقول أن معرفة العلاقة بين اللفظ والمعنى هي قوام الظهور، لأن الظهور يعني تشخيص المراد الجدي من الرواية، تحديد معنى الرواية يتوقف تحديد معنى ومدلول الرواية على معرفة العلاقة بين اللفظ والمعنى. من هنا نحن ندرس النظام اللغوي العام، بمعنى ندرس مبحث الدلالة وهو بيان لعلاقة اللفظ بالمعنى. إذن فإذا قيل لنا ما هو مدخلية مبحث الدلالة، أي علاقة اللفظ بالمعنى في علم الأصول، الجواب واضح، لأن من الأدلة التي يستند إليها الفقيه في تحديد الموقف العملي هو الدليل الشرعي اللفظي، وتشخيص الظهور من الدليل الشرعي اللفظي يتوقف على دراسة العلاقة بين الألفاظ والمعاني، باعتبار أن الدليل اللفظي بنيته من الألفاظ. النقطة الثانية، وهي نقطة جدا التفت إليها، عندنا مقامان أحدهما غير الآخر فيما يرتبط بالدليل الشرعي اللفظي. المقام الأول يسمى بمقام الدلالة، والمقام الثاني يسمى بمقام الاستعمال. إذن عندنا حقيقة الدلالة وعندنا حقيقة الاستعمال، ما الفرق بينهما؟ مقام الدلالة يعني مقام الانتقال، وهذا يرتبط بجانب السامع، بينما مقام الاستعمال يرتبط بجانب المتكلم. ما هو مقام الاستعمال؟ سوف يأتي تفصيلا ما معنى الاستعمال، ولكن على نحو الإجمال أقول الاستعمال يعني إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. المعنى كيف ينوجد؟ عن طريق اللفظ. استعمال اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، هذا يسمى استعمال، يعني أستعمل الألفاظ لكي أوصل المعنى أين؟ إلى ذهن السامع. المستعمل من هو؟ السامع أو المتكلم؟ أحسنتم، المتكلم. المتكلم يستعمل اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. إذن جانب الاستعمال، مقام الاستعمال يرتبط بالمتكلم أو يرتبط بالسامع؟ يرتبط بالمتكلم، بالمستعمل الذي يستعمل الألفاظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. إذن حقيقة الاستعمال ترتبط بجانب المتكلم، أما حقيقة الدلالة ترتبط بجانب السامع، لأن الدلالة ماذا تعني؟ الدلالة تعني انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى، ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ. الدلالة في المنطق قرأناها، الانتقال من الدال إلى المدلول. الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، ولهذا جيدا احفظ هذا المصطلح، عندما نقول البحث حول المدلول يعني البحث حول المعنى، مدلول بمعنى معنى. إذن الدلالة انتقال ذهن السامع إلى المعنى عند سماعه اللفظ، ولهذا نحن نقول مقام الدلالة مقام الانتقال إلى المعنى، هذا يرتبط بجانب السامع، أما جانب الاستعمال يرتبط بجانب المتكلم. نحن حديثنا الآن في مقام الدلالة أو في مقام الاستعمال؟ نقول الحديث في مقام الدلالة. ما هو الحديث في مقام الدلالة؟ لما كانت دلالة اللفظ على المعنى تعني انتقال ذهن السامع إلى المعنى عند سماعه اللفظ. سؤال: متى ينتقل ذهن السامع إلى المعنى عند سماع اللفظ؟ إذا عرف العلاقة بين اللفظ والمعنى. أما إذا كان السامع يجهل العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل إذا سمع اللفظ؟ لا ينتقل. ولهذا تجد أن غير العربي إذا سمع لفظا عربيا ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل؟ لماذا لا ينتقل؟ لأنه لم يع العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. فيعجز غير العربي أن ينتقل إلى المعنى عند سماعه لفظا عربيا، ويعجز العربي أن ينتقل إلى المعنى عند سماعه لفظا غير عربي أعجمي، إلا إذا علم بالعلاقة بين اللفظ والمعنى. من هنا نحن حتى نبحث عن الدلالة، أي دلالة اللفظ على المعنى، علينا أن ندرس طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى. جيد، هذا واضح. سؤال آخر: متى يستعمل المتكلم اللفظ بقصد إخطار المعنى إلى ذهن السامع؟ متى؟ إذا علم العلاقة بين اللفظ والمعنى. إذن أيهما يتقدم في البحث، بحث الاستعمال أو بحث العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ أحسنتم، بحث الدلالة، بحث العلاقة. لماذا يتقدم؟ لأنه يستحيل أن المتكلم يستعمل لفظا بقصد الإخطار، إخطار المعنى إلى ذهن السامع، من دون أن يعلم ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى. ولهذا نحن نقول أن مبحث الاستعمال يقع في طول مبحث الدلالة. ما معنى في طول مبحث الدلالة؟ يعني أولا يأتي مبحث الدلالة، يبين طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى، إذا تحققت العلقة بين اللفظ والمعنى جاء دور المتكلم ليستعمل ويوظف هذه العلاقة في إخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ. إذن حديثنا يقع في الدلالة، بعد الفراغ يقع في الاستعمال. الحديث في الدلالة هو حديث حول تفسير العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، لأن قلنا ما هو المراد من مبحث الدلالة؟ المراد هو انتقال ذهن السامع إلى المعنى عند سماعه اللفظ. ومتى ينتقل؟ إذا كانت هناك علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى. من هنا يقع الحديث أولا حول ما هي خصائص هذه العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، بعد ذلك حول نشوء هذه العلاقة، كيف نشأت وكيف تولدت. إذن الحديث يقع في مبحثين: المبحث الأول يقع في بيان خصائص العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، والمبحث الثاني كيف تكونت هذه العلاقة. أما فيما يرتبط بالمبحث الأول، خصائص العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، وهي التي عبر عنها السيد رضوان الله تعالى عليه بالنظام اللغوي العام. إذن ما هو المراد من النظام اللغوي العام؟ هو الحديث حول العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، دلالة اللفظ على المعنى. كل نظام لغوي لابد أن يشتمل على علاقة قائمة بين الألفاظ والمعنى. كل نظام لغوي، كل نظام لغوي فهو يستبطن وجود علاقة قائمة بين الألفاظ والمعاني، وإلا مع عدم وجود هذه العلاقة تتحقق الدلالة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق الدلالة. وإذا لم تتحقق الدلالة يتحقق الاستعمال أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. ما هي خصائص هذه العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى؟ الخصوصية الأولى، التفت جيدا، أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة سببية. توضيح ذلك: العلاقة، أولا توضيح الأمر الأول وهو السببية. ما معنى أن اللفظ والمعنى بينهما علاقة السببية؟ معناه أن اللفظ يكون سببا لانتقال ذهن السامع إلى المعنى. سؤال: أي لفظ يكون سببا لانتقال ذهن السامع إلى المعنى؟ لللفظ نحوان من الوجود: الوجود الخارجي والوجود الذهني. إذا قيل اللفظ يكون سببا لانتقال ذهن السامع إلى المعنى، المعنى موجود في الذهن أو في الخارج؟ المعنى وجود ذهني. هل اللفظ هو الذي اللفظ بوجوده الخارجي يكون سببا لوجود المعنى في ذهن السامع، أو أن اللفظ بوجوده الذهني يعني صورة اللفظ هي السبب؟ من الواضح أن صورة اللفظ وليس اللفظ هو الذي يكون سببا. فإذا سمع السامع اللفظ وتصور اللفظ، يكون اللفظ بوجوده الذهني صورة اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى المعنى. وهذا معنى أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة سببية. علاقة السببية يعني السبب في وجود المعنى في ذهن السامع هو اللفظ، فاللفظ يكون سببا. إذن أول خصوصية من خصوصيات العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى أنها على نحو العلاقة السببية. العلاقة السببية على قسمين: علاقة خارجية وعلاقة ذهنية. علاقة خارجية يعني ظرف تحققها الخارج، مثال: النار والإحراق. النار بالوجود الخارجي يكون سببا لتحقق الإحراق في الخارج، فالنار الخارجية سبب لتحقق الإحراق الخارجي، فالعلاقة القائمة بين النار والإحراق، بين النار والحرارة، علاقة سببية ولكن خارجية. بينما علاقة اللفظ بالمعنى إذا قلنا أنها سببية بالمعنى، العلاقة الخارجية أو العلاقة الذهنية؟ أحسنتم، الذهنية. صورة اللفظ تكون سببا لانتقال ذهن السامع إلى المعنى. إذن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى تشبه إلى حد ما العلاقة بين النار والإحراق، مع اختلاف ما جهة الاشتراك، ما هي؟ السببية. فكما أن النار يكون سببا لتحقق الإحراق والحرارة، كذلك اللفظ يكون سببا لتحقق معنى أي لانتقال ذهن السامع إلى المعنى. إذن جهة الإشتراك السببية. الافتراق أين؟ أن وعاء العلاقة السببية بين النار والحرارة أين؟ الخارج. بينما وعاء العلاقة بين اللفظ والمعنى هو الخصوصية الثانية. إذن قل الخصوصية الثالثة. الخصوصية الأولى أن العلاقة هي سببية، بمعنى أن اللفظ يكون سببا للمعنى، لحضور المعنى. العلاقة الخصوصية الثانية أنها سببية وعاؤها. الخصوصية الثالثة علاقة الرسوخ وعلاقة الارتباط، بمعنى أن هناك ارتباطا وثيقا بين اللفظ والمعنى، بحيث كلما ذكر اللفظ انتقل الذهن السامع إلى المعنى، ويصعب التفكيك بين اللفظ والمعنى. بمجرد أن يذكر لفظ الأسد ينتقل ذهن السامع إلى الحيوان المفترس. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة وارتباط أكيد وقوي وراسخ في النفس، وهذا الرسوخ يستلزم أنه إذا ذكر اللفظ انتقل ذهن السامع إلى معنى الموضوع له. إذن العلاقة علاقة الرسوخ. هذه هي خصائص العلاقة بين اللفظ والمعنى. هنا نأتي إلى المبحث الثاني، وهو سؤال حول كيفية نشوء هذه العلاقة. هذه العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى كيف نشأت؟ من الواضح أن اللفظ هو المعنى، أو أن حقيقة وماهية اللفظ تختلف عن حقيقة المعنى. لا إشكال أنهما حقيقتان متغايرتان، فاللفظ شيء والمعنى شيء آخر. ما الفرق بين اللفظ وبين المعنى؟ اللفظ حقيقته ما به ينظر، والمعنى حقيقته ما فيه ينظر. فأنا أنظر إلى المعنى باللفظ، فاللفظ ما به ينظر، والمعنى ما فيه ينظر. تماما كالإنسان الذي يقف أمام المرأة، المرأة ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنها ما به ينظر. أنا أنظر إلى شكلي بواسطة المرأة، فالمرأة ما به، بالمرأة أنظر، فالمرأة ما به ينظر. وما فيه ينظر ما من؟ الشكل، الوجه، الجسم، الشعر. إذن الوجه ما فيه ينظر، وأما المرأة ما به ينظر. وحقيقة ما به ينظر غير حقيقة ما فيه ينظر. اللفظ ما به ينظر، باللفظ أنظر إلى المعنى، والمعنى ما فيه ينظر. لهذا يقولون أن اللفظ حقيقته مرآتية، لأنه كالمرآة. كما أن المرآة بها ينظر، اللفظ به ينظر. اللفظ به ينظر إلى أي شيء؟ إلى المعنى. فحقيقة اللفظ حقيقة مرآتية، يعني حقيقة آلية، حقيقة طريقية. اللفظ طريق للوصول إلى المعنى، بينما المعنى هو المقصود بالذات، هو الحقيقة المستقلة. إذن حقيقة اللفظ حقيقة طريقية، فهو طريق إلى المعنى، كما أن المرآة طريق للنظر إلى الأشياء، بينما المعنى حقيقة مستقلة ذاتية فيها ينظر، حقيقة هي المقصودة بالذات. إذن اللفظ والمعنى حقيقتان متغايرتان، الأولى ما به ينظر والأخرى ما فيه ينظر، وإحداها غير الأخرى. من هنا السؤال يتولد، كيف تولد، كيف تولدت علاقة راسخة بين أمرين متباينين هما اللفظ والمعنى، بحيث أصبح ذكر اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى صورة المعنى، إلى المعنى، إلى تصور المعنى؟ كيف نشأت هذه العلاقة بين أمرين بينهما تغاير، بينهما تباين، اللفظ حقيقة والمعنى حقيقة أخرى؟ كيف وجدت العلاقة بين أمرين متغايرين بحيث أصبح تصور اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى صورة إلى المعنى؟ إذن من هنا نشرع في مبحث ما يسمى كيف نشأت العلاقة اللغوية، كيف نشأ النظام اللغوي، بحيث النظام اللغوي بمعنى العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى، كيف نشأت؟ السؤال مبرر، وجه تبريره أن اللفظ يغير المعنى، فكيف أمران متغايران أصبح ذكر أحدهما يكون سببا للانتقال إلى الآخر؟ من أين نشأت هذه العلاقة؟ هذه العلاقة ماذا نعبر عنها؟ العلاقة اللغوية السببية. هذا السؤال يوجد في مقام الجواب عليه توجد نظريتان. النظرية الأولى النظرية الذاتية، المسلك الذاتي. النظرية الثانية المسلك الوضعي. بيان ذلك، النظرية الأولى أو المسلك الأول يرى أن العلة، أن العامل، عبر، أن العامل في تكون ونشوء العلاقة اللغوية السببية بين اللفظ والمعنى بحيث يكون ذكر اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى المعنى، العامل هو ذات اللفظ. ما معنى ذات اللفظ؟ كما أن النار في مقام ذاتها، ذات النار علة وسبب لتحقق الإحراق، كذلك نقول ذات اللفظ هو السبب في وجود المعنى، وهذا ما يعبر عنه بمسلك الذاتية. فكما أن النار علة ذاتية لتحقق الإحراق، بمجرد أن توجد النار يوجد الإحراق، لا نحتاج إلى عامل خارجي، العامل كامن في نفس النار. كذلك في المقام نقول ذات اللفظ منشأ سبب لوجود المعنى، وهذا ما يعبر عنه بمسلك العلية. العلية يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، كون اللفظ علة لوجود المعنى، كما أن النار علة لوجود الإحراق والحرارة. هذا الاتجاه واجهه هذا الاعتراض الوجداني، وهو أنه مصادم للوجدان، والمنبه على مصادمته للوجدان أمور ثلاثة. الأمر الأول، لو كان نفس اللفظ، ذات اللفظ هو المنشأ لوجود المعنى، للزم ألا يحتاج الإنسان إلى تعلم ودراسة اللغات، فغير العربي لا يحتاج أن يدرس اللغة العربية، والعربي لا يحتاج أن يدرس اللغات غير العربية. لماذا؟ لأن اللفظ هو العلة التامة في وجود المعنى. يعني بمجرد أن أسمع اللفظ، سماعي لللفظ، صورة اللفظ هي السبب في وجود المعنى. إذن أنا لا أحتاج إلى أن أتعلم له، بمجرد أن أسمع كلمة ما إذن أنتقل إلى معنى، بمجرد أن أسمع كلمة ووتر إذن بذات اللفظ يوجد المعنى. اللفظ هو الذي يوجد المعنى. إذن أنا ما علي إلا أن أسمع اللفظ، وإذا سمعت اللفظ حضر المعنى، لأن المعنى خارج من ذات اللفظ كخروج الحرارة من ذات النار. إذن معنى ذلك أنه أن الإنسان لا يحتاج إلى تعلم اللغات، وهذا مصادم للوجدان. المنبه الوجداني الثاني: لو كان المعنى ينبع من ذات اللفظ بحيث تكون صورة اللفظ هي العلة التامة في وجود المعنى، لزم أن لا يعجز العربي عن فهم غير العربي. يعني بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل مباشرة ذهنه إلى المعنى. فالفارسي بمجرد أن يسمع الكلمة العربية، اللفظ العربي، يحضر المعنى. لماذا يجب أن يحضر المعنى؟ لأن المعنى ينبع من نفس اللفظ. وبمجرد أن يسمع العربي كلمة فارسية يحضر المعنى. وهذا باطل، إذ العجز متحقق. المنبه الثالث: إذا كانت العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة العلة بالمعلول، بحيث يكون اللفظ هو العلة لوجود المعنى، من حكم قانون العلية أن المعلول يختلف، يتخلف أو لا يتخلف؟ لا يتخلف. المعلول يعني لا ينفك عن علته، بعبارة أوضح في مقامنا. من أحكام قانون العلية أن المعلول لا ينفك عن علته، فإذا كان اللفظ هو العلة في وجود المعنى بذاته، بحيث يكون المعنى نابع من نفس اللفظ، كان معنى ذلك عدم صحة اللفظ المنقول في اللغة العربية. نحن قرأنا في بحث المنطق الألفاظ المنقولة ما هي؟ هي التي موضوعة لمعنى ثم جاء الواضع ونقلها إلى معنى آخر. نظير الحج، لفظ الحج موضوع للقصد، مطلق القصد، ثم نقله إلى قصد مخصوص. الصلاة موضوعة للدعاء، ثم نقلت بعد ذلك إلى أفعال مخصوصة من ركوع وسجود. هذا تسمى بالألفاظ المنقولة. إذا كان لفظ الحج يدل على القصد، دلالته دلالة ذاتية. ما معنى دلالة ذاتية؟ يعني ينبع من ذات لفظ القصد. فالعلاقة بين لفظ الحج والمعنى وهو القصد علاقة ذاتية، علاقة علة ومعلول. إذن يمكن انفكاك القصد عن لفظ الحج أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن العلاقة بين لفظ الحج والقصد علاقة علة ومعلوم. إذن لا يمكن النقل، لا يمكن أن ينقل إلى قصد مخصوص، لأن العلاقة قائمة بين الحج ومطلق القصد، لا بين الحج وقصد مخصوص، بل بين الحج ومطلق القصد. إذن النقل في اللغة يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. بناء على هذه النظرية لا يمكن أن ننقل الألفاظ إلى معان أخرى. لماذا؟ لأن العلاقة بين المعنى واللفظ علاقة علة ومعلول، ولا ينفك المعلول عن علته. وهذا مخالف للوجدان، إذ أنه يمكن النقل أو لا يمكن؟ يمكن. ولا أدل على الجواز كما يقولون من الوقوع، وقوع الشيء يكشف عن جوازه. بين بناء على علاقة العلية الذاتية يمكن النقل أو لا يمكن؟ لا يمكن النقل، لأنه لا يمكن أن يتخلف المعلول عن المعلول، هو المعنى والعلة هو اللفظ. هذه الأمور الوجدانية أو هذه التوالي الفاسدة تكشف لنا عن بطلان مسلك الذاتية، فالمعنى لا ينبع من ذات اللفظ. إذن من أين تتولد العلاقة؟ قالوا تتولد العلاقة من عامل خارج اللفظ وخارج المعنى. هناك عامل خارجي، إذن مسلك الذاتية النظرية الأولى ترى أن العامل داخلي أو خارجي. أحسنتم، أن العامل في تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى عامل داخلي وهو ذات اللفظ. بينما النظرية الثانية بعدما رأت التوالي الفاسدة المصادمة للوجدان المترتبة على النظرية الأولى، قالوا بأن منشأ تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى هو عامل خارجي وليس هو عامل داخلي وهو ذات اللفظ. يبقى السؤال، ما هو هذا العامل الخارجي؟ يأتي الكلام عليه الآن. قال: لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام، هنا تمهيد أراد منه قدس سره أن يبين وجه ارتباط مبحث الدلالة بالدليل الشرعي اللفظي، يعني لماذا الأصولي يبحث بحث الدلالة في المقام. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، قلنا ما هو المراد من النظام اللغوي العام؟ العلاقة السببية اللغوية القائمة بين الألفاظ والمعاني. أحسنتم، للدلالة نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية. كيف؟ بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية، هذا البحث الأول. ما معنى طبيعة الدلالة اللغوية؟ يعني خصائص العلاقة اللغوية، وهي ثلاث خصائص: السببية، الخصوصية الثانية وعاؤها الذهن، الثالثة الرسوخ والارتباط. المبحث الثاني وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها، يعني كيف نشأت العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى. في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط، وهذا الارتباط هو الذي عبرنا عنه بالرسوخ، كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما، لاحظ، تصورنا اللفظ، يعني اللفظ بوجوده الخارجي أو بوجوده الذهني؟ بوجوده الذهني. انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى، وهذا الاقتران أي الارتباط بين تصور اللفظ وتصور المعنى، أي انتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر، هو ما نطلق عليه اسم وقلنا مبحث الدلالة يرتبط بالسامع أو المتكلم؟ بالسامع. ما الذي يرتبط بالمتكلم؟ مبحث الاستعمال. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص المركب، الطبيعة المركبة من الأكسجين والهيدروجين، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء، كلمة يعني لفظ الماء، يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص وهو الماء المركب من الأكسجين والهيدروجين السائل، ويسمى اللفظ دال والمعنى مدلول. هذه أركان الدلالة، الدال والمدلول. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين قوسين، العلاقة ماذا؟ السببية القائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لاحظ، تشابه إلى درجة ما، لا تشابه على نحو المطابقة التامة. العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، وجه المشابهة ما هو؟ السببية. وجه الفرق، أن النار والحرارة سببية تكوينية خارجية، بينما السببية اللغوية سببية ذهنية، بالإضافة إلى أن السببية بين النار والحرارة سببية ذاتية، بينما السببية القائمة بين اللفظ والمعنى سببية وضعية بالمعنى الذي سوف يأتي، أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن والضوء، فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة، تؤدي يعني تكون سببا، وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي يكون سببا لتصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة ويكون طلوع الشمس سببا للضوء. غير أن هنا الفارق، جهة الامتياز، أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى أين وعاؤها، مجالها؟ الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن. وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء، مجالها وعاؤها العالم الخارجي. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة، في النظام اللغوي العام، بين اللفظ والمعنى، هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة، بمعنى كيفية تكونها. فكيف نشأت، تكونت علاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى، بحيث أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى؟ فإن قلت ما هو مبرر هذا السؤال، قلنا المبرر هو مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. ما هو وجه الاختلاف بين اللفظ والمعنى؟ اللفظ ما به ينظر والمعنى ما فيه ينظر. المعنى استقلالي واللفظ طريقي مرآتي. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان، مسلكان. الاتجاه الأول في الجواب على هذا السؤال الأساسي، ما هو السؤال الأساسي؟ مصدر العلاقة، كيفية نشوء العلاقة. يقول الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى، لاحظ، نابعة من ذات، من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. ما معنى من طبيعة النار ذاتها؟ يعني لا نحتاج إلى عامل خارجي، العامل السبب هو ذات اللفظ، كما أن وجود الحرارة هو ذات نار. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه من الماء. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة ماذا؟ ذاتية، وليست مكتسبة مجعولة من أي سبب خارجي. علاقة علة بمعلول تماما. ويعجز هذا الاتجاه في مقام الإشكالات الواردة على هذا المسلك. وقلنا ملخص الاتجاه الإشكالات أنها مصادم، أن هذا الاتجاه يصادم الوجدان للمنبهات التي سوف يذكرها. ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا. لماذا؟ لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقة اللفظ بالمعنى إذا كانت ذاتية، يعني لا تحتاج إلى عامل خارجي وغير نابع من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته بذاته يدفع الذهن البشري إلى تصور معنى واحد، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره لللفظ للكلمة؟ يعجز أو لا يعجز؟ يعجز، إلا إذا علم بالعلاقة القائمة بين اللفظ غير العربي والمعنى. ثانيا، ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية إذا كان مجرد أن يسمع اللفظ يحضر المعنى؟ إذن نحتاج أن نتعلم اللغة ولا نحتاج؟ لا نحتاج، ما علينا إلا أن نسمع والمعاني تخرج من ذات اللفظ، كما تخرج الحرارة من ذات النار. ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من ذات وطبيعة اللفظ. طبعا نحن ذكرنا أمرا ثالثا لم يذكره قدس سره، وهو إذا كانت العلاقة ذاتية بمعنى علة ومعلول، من أحكام العلية أن المعلول لا يتخلف، وبناء على ذلك قلنا يستحيل اللفظ المنقول، وهذا مخالف لأن اللفظ المنقول أم ممكن التحقق. بل من سبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ وهو العامل الخارجي يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة، فالدلالة إذن ليست ذاتية. من هنا نشرع في الاتجاه الثاني، النظرية الثانية. يعود السؤال مرة أخرى، كيف تكونت العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث أصبح تصور اللفظ سببا لحضور المعنى؟ إذا لم يكن العامل هو ذات اللفظ، ليس عاملا داخليا بل هو عامل خارجي، هذا العامل الخارجي ما هو؟ أجمع الأعلام بعد بطلان الاتجاه الذاتي أن العامل الخارجي الذي أوجد العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى يسمى الوضع. فالعامل الخارجي ماذا اسمه؟ اسمه الوضع. ولكن يبقى الكلام، كل الكلام، ما حقيقة هذا العامل الخارجي؟ هويته، ماهيته ما هي؟ هنا توجد نظريات تصل إلى 6 أو 7 نظريات فقط تبين حقيقة هذا العامل الخارجي الذي أوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا الاتجاه يشترك في نقطة واحدة، أن العلاقة ليست علاقة نابعة من ذات بل نابعة من عامل خارجي، خارج حقيقة اللفظ وخارج حقيقة المعنى. هذا العامل الخارجي اسمه الواضع. يبقى الكلام، ما حقيقة الواضع؟ هنا الأعلام اختلفوا في تفسير حقيقة الواضع بعد اتفاقهم على بطلان نظرية الاتجاه الذاتي، وبعد اتفاقهم على أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى سببها عامل خارجي اسمه الوضع. إنما الخلاف بيان حقيقة هوية الكشف عن حقيقة هذا العامل الخارجي. نحن نكشف عن حقيقته إن شاء الله في درسنا القادم. يبقى مستورا إن شاء الله، خافي عن الأنظار. إلى درسنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.